بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات شرح هذا الكتاب المبارك أصول الدين الإسلامي والمتعلق بأساس من أسس الدين العظيمة، ألا وهو الاعتقاد. توقفنا عند السؤال التاسع من أسئلة هذا الكتاب في هذا الباب عن الاعتقاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ بهذا السؤال أيتها الأخوات والذي يليه، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعقد أسئلة لبعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية المتعلقة بأنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، أو بأحد أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. والعناية بتفاسير معاني الألفاظ والتعريفات الشرعية الواردة في النصوص مما لا غنى لطالب العلم عنه، بل قد تكون من العلوم اللازمة في حقه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قد يكون معرفتها فرض عين، وقد تكون فرض كفاية. ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مبينا ضرورة العلم بالحدود الشرعية والتعريفات الشرعية، قال: فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال رحمه الله: فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا، وبالله التوفيق. إذا تبين لنا هذا فيقال إن لفظ الحنيفية ولفظ ملة إبراهيم لفظان شرعيان. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا تبين هذا فيأتي سؤال المؤلف وجوابه: ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ الجواب: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن الحنيفية ملة إبراهيم تعني أيتها الأخوات الإقبال على الله تعالى والإذعان التام له والإعراض عما سواه وإخلاص العمل له تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. ومن هذه المواضع التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقوله: والقرآن كله يدل على أن ملة على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، أقول من هذه المواضع التي تبين هذا المعنى وتفسره قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه مقررا ما تقدم من معنى الحنيفية من خلال هذه الآية، يقول: يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينه، فقال: فأقم وجهك، أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة، والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله جل وعلا إقامة الوجه فأقم وجهك، لأن إقبال الوجه تبع لإقبال ماذا؟ لإقبال القلب. ويترتب على الأمرين إقامة الوجه وإقبال القلب سعي البدن، ولهذا قال: حنيفا، أي مقبلا على الله في ذلك معرضا عما سواه. وهذا الأمر الذي أمرناك به فأقم وجهك للدين حنيفا هو ماذا؟ هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ووضع في عقولهم ماذا؟ حسنها واستقباح غيرها، فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. إذا تقرر هذا فيقال: أيتها الأخوات الكريمات، هذه الملة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، يجب على جميع الخلق قبولها والعمل بها والاستسلام لها واتباعها. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه بعد ذلك: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل على ما ذكر المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية من سورة البينة، وفيها أمر لجميع الخلق من أهل الكتاب ومن المشركين أن يكونوا حنفاء. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته خصوصا أن يكونوا حنفاء، يقول الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن وفق لهذه الملة المباركة فقد وفق لأحسن الأديان وأكملها وأرضاها عند الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني غفر الله له. وإذا أردنا أن نعرف قدر هذه النعمة وهي التوفيق لهذه الملة واتباعها وقبولها، فلننظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يفتتح يومه بكلمات عظيمة. هذه الكلمات فيها التأكيد على الاستقامة على هذه الملة السمحة، كلمات فيها الإعلان عن التمسك بهذه الملة والإخلاص لله في الأخذ بها، كلمات أيتها الأخوات فيها البراءة من الشرك. هذه الكلمات العظيمات هي ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وفي لفظ أنه كان يقول إذا أصبح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويوم أيتها الأخوات يفتتحه المسلم بعد صلاة الفجر بهذه الكلمات المشتملة على التوحيد والإخلاص والانقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والسير على ملة أبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ما ظنكن ببركة هذا اليوم واستقامة سلوك قائلها؟ لا شك أنه عظيم وكبير. فاليوم إذا بدأ بتوحيد الله كان خيرا على صاحبه دائما. وهذا الذكر العظيم من أذكار الصباح، خاص بذكر الصباح فقط لا يقال في المساء. أقول هذا الذكر فيه دلالات عقدية عظيمة وأصول كبيرة ومعان عميقة، حري بالمسلم وبالمسلمة أن يتدبروا هذا الذكر وأن يتفكروا في ألفاظه وأن يعملوا بمقتضى ما جاء فيه. لما ذكر المصنف رحمه الله أن ملة إبراهيم عليه السلام أمر بها جميع الناس، ولهذه الملة خلقوا وأوجدوا في هذه الدار، أورد سؤالا فيه طلب الدليل على أن الله خلقهم لأجل هذه الملة، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان هذا الدليل لا بد من بيانه وإيضاح مدلوله، جاء بسؤال يجلي ذلك، فقال في السؤال 11: ما معنى يعبدون، أي ما معنى لفظ يعبدون الوارد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجواب قال: يوحدوني وآمرهم وأنهاهم. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من سورة الذاريات كما لا يخفى، وفيها يخبر الله تعالى أن عموم الخلق بلا استثناء من جن وإنس قد أوجدهم الله في هذه الدنيا لعبادته وإرادة وجهه وتوحيده وإفراده بالطاعة دون سواه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، إذ لا عبادة إلا بذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في معنى يعبدون: يوحدوني وآمرهم وأنهاهم. وإذا كان الله خلق الخلق لهذه الآية فهذا يعني أنه ما خلقهم لينتفع بهم من حاجة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليستزيد بهم من قلة، ولا ليستغني بهم من فقر، تعالى الله عن ذلك، بل هو الغني عز وجل الغنى المطلق عن جميع خلقه. وبهذا المعنى المذكور وردت الآثار عن سلفنا الصالح، يقول أبو الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قال أنا أرزقهم وأنا أطعمهم، ما خلقتهم إلا ليعبدون. وبتحقيق هذه الغاية أيتها الأخوات، يعني هذه الغاية من خلق الخلق وهي توحيد الله والقيام بأمره ونهيه، يكمل الإنسان ويسعد في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده، وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا الله. ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا، كما قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسؤال هنا عفوا قبل هذا يقال: إذا كانت الغاية من خلق الخلق توحيد الله وعبادته، فهذا يعني أن التوحيد أعظم أمر وأشرفه، فلهذا عقد المصنف السؤال الآتي، فقال في السؤال 12: ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ الجواب: التوحيد. والسؤال هنا: لماذا كان التوحيد أعظم الأوامر وأعلاها وأفضلها وأشرفها؟ الجواب: لعل أيها الأخوات فيما تقدم معنا في أوائل هذه الدروس في المقدمة ما فيه الجواب عن هذا السؤال، لكن لا مانع أن تعاد بعض تلك العلل أو الأسباب ويزاد عليها، فيقال: كان التوحيد أعظم شيء وأعظم أمر لأنه الغاية من خلق الجن والإنس كما تقدم، ولأجل التوحيد أرسل الله الرسل، قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. كان التوحيد أعظم أمر أمر الله به لأنه أعظم سبب لهدم الخطايا وتكفيرها، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولأن التوحيد هو أعظم أسباب النجاة من النار أجارني الله وإياكن منها، ولأن التوحيد أيضا هو طريق الخلاص من شدائد الدنيا وكربها، فإنه ما دفعت شدائد الدنيا بمثل توحيد الله جل وعلا والإقبال عليه سبحانه والتعلق به. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بالتوحيد وقاله وحققه في قلبه خالصا لله جل وعلا. وكان التوحيد أعظم أمر لأن به الفلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولأن من وقر التوحيد في قلبه واستحق دخول النار والعياذ بالله بذنوبه لم يخلد فيها، بل يخرج بفضل التوحيد. والخلاصة أن التوحيد أعظم الحسنات وأحسنها وأفضلها، فلهذا كان هو أعظم ما أمر الله به. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. وهنا يقال إذا كان التوحيد أعظم شيء وإذا كانت هذه منزلته، يأتي السؤال هنا عن طلب وبيان معنى هذا التوحيد وما المقصود منه. عقد المصنف رحمه الله لهذا سؤالا مستقلا وهو السؤال 13، فقال: ما هو التوحيد؟ الجواب: هو إفراد الله بالعبادة واتصافه وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. هذا الجواب من المصنف رحمه الله تعالى اشتمل على بيان معنى التوحيد بأقسامه الثلاثة، وهي توحيد الألوهية أو العبادة، وهذا في قوله رحمه الله: هو إفراد الله بالعبادة. واشتمل على توحيد الأسماء والصفات، وهذا في قوله: وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، إلى آخر كلامه. فإن قال قائل: أين توحيد الربوبية؟ الجواب أن توحيد الربوبية هنا داخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات ضمنا، يعني أن الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية. وما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، يعني الإقرار بأنه تعالى هو الخالق وهو المنفرد بالرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك ونحو ذلك. وهذا الجواب من المصنف فيه فوائد. الفائدة الأولى أن أقسام التوحيد ثلاثة، وهذا دل عليه الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية كتابا وسنة. والفائدة الثانية أن أقسام التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن اعترف بتوحيد الربوبية وأقر به لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يعني أيتها الأخوات أن الإقرار بواحد من هذه الأقسام دون آخر لا يكفي، وأن وقوع الخلل في واحد منها يؤثر على بقيتها. يبين صفة هذا الخلل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه العظيم أعلام السنة المنشورة، وهو كتاب كما لا يخفى يحتوي على أكثر من 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. من هذه الأسئلة يقول الشيخ في بيان هذه المسألة التي نحن بصددها: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب قال رحمه الله: نعم، هي متلازمة، كيف ذلك؟ قال: فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة. صرفها لغير الله من دون الله شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو فيما أحسب إن شاء الله واضح. الفائدة الثالثة في هذا الجواب من المصنف أن توحيد الأسماء والصفات مبني على أساسين، هما النفي والإثبات. وأشار إلى الإثبات بقوله: وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وأشار إلى النفي بقوله: وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. وعليه يقال: لا نثبت لله إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا ننفي عن الله إلا ما ورد نفيه في الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا، فلا نتعدى كتاب الله ولا نتجاوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا جانب ماذا؟ النفي. وهو السميع البصير، وهذا جانب الإثبات. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. لما بين المؤلف رحمه الله التوحيد ومعناه انتقل إلى بيان ضده، فقال في السؤال، في السؤال الرابع عشر: ما هو أعظم شيء نهى الله عنه؟ الجواب: الشرك. ويقال هنا أيها الأخوات ما قيل عند السؤال الثاني عشر. هناك قلنا: لماذا كان التوحيد أعظم شيء أو أعظم أمر أمر الله به؟ وهنا يقال: لماذا كان الشرك أعظم شيء أو نهي نهى الله عز وجل عنه؟ الجواب عن هذا السؤال من وجوه كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أكتفي بعشرة منها. الوجه الأول يقال إن الشرك هو أعظم شيء نهى الله عنه لأنه أكبر الذنوب وأشدها وأقبحها وأشنعها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، وفي لفظ أكبر، قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. الوجه الثاني لأن الشرك ينافي الحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق. والوجه الثالث لأن الشرك افتراء على الله، وفيه تعد على جناب ألوهية الله تعالى، لقوله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ورابعا لأن في الشرك سوء ظن بالله جل وعلا. ودليل هذا ما جاء في سورة الفتح في الآية السادسة، قال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ما شأن هؤلاء؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فشركهم والعياذ بالله أدى بهم إلى سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى. وخامسا لأن في الشرك مساواة غير الله بالله، وعدل غير الله عز وجل بالله. قال سبحانه في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال سبحانه في شأن أهل الشرك وهم في النار في سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. وسادسا لأن الشرك أظلم الظلم، لقوله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وسابعا كان الشرك هو أعظم نهي نهى الله عنه، لأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والوجه الثامن الذي يبين أن الشرك أعظم شيء ونهي هو تحريم دخول الجنة على المشرك، لقوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى آخر الآية. والوجه التاسع يقال لأن الشرك أو لأن بالشرك تحبط الأعمال، وبه يذهب ثوابها ويزول فضلها وأجرها عند الله، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والوجه العاشر أن بالشرك زوال الأمن والاهتداء، فلا يلتقي الأمن مع الشرك، ولا تلتقي الاهتداء الهداية ولا يلتقي الاهتداء مع الشرك، فلا أمن ولا اهتداء ولا طمأنينة ولا سعادة ولا سكون بالتلبس بالشرك وبظهور الشرك والعياذ بالله. وهذا يفهم من قول الله عز وجل: الذين آمنوا، أي وحدوا الله جل وعلا وأفردوه بالعبادة، ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن سلم من التلبس من الشرك نال الأمن التام والاهتداء التام، ومن خلط إيمانه بشرك والعياذ بالله حرم من الأمن ومن الاهتداء. والخلاصة أيها الأخوات أن الشرك والعياذ بالله أسوأ السيئات وأصل كل شر وأساس كل فساد في هذه الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ومخالفة أمره. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تبين لنا خطر الشرك وأثره السيء على مرتكبه وعلى غيره، فيرد السؤال هنا عن حقيقة هذا الشرك الذي حرمه الله ونهى عنه، وعن الاستفسار عنه، عن معناه والمراد به. لذا جاء المصنف رحمه الله بالسؤال المتعلق بهذه المسألة، فقال في السؤال 15: ما هو الشرك؟ الجواب: دعوة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا في العبادة وهو خلقك. ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن يفهم من جواب المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك معناه أو ضابطه هو جعل ند مع الله تعالى في العبادة. الشرك جعل ند مع الله تعالى في العبادة. ما دليل هذا التعريف؟ دليل هذا التعريف الآية التي أوردها المصنف رحمه الله في الجواب عند طلب الدليل، وهي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن يزيد بن أبي يزيد الضبعي عن أبي مجلز وهو أحد التابعين قال: أي يزيد: كنت جالسا فسأله رجل: ما الشرك؟ هذا رجل يستفتي أبا مجلز وهو أحد التابعين الثقات ومن رواة الحديث. قال أبو مجلز رحمة الله عليه: أن تتخذ من دون الله أندادا. وهذا الأثر ثابت عنه رحمه الله. أن تتخذ من دون الله أندادا، ما هو الند؟ الند هو المثيل والنظير والشريك والمشابه. المعنى أن يجعل لله مثلا ونظيرا في الخوف والرجاء والدعاء والحب والاستغاثة وغير ذلك. فكل ما يفعل لغير الله مما يختص بالله فهو ماذا؟ فهو شرك. فمن دعا غير الله كما يدعو الله فقد أشرك، ومن رجا غير الله كما يرجو الله فقد وقع في الشرك، ومن خاف غير الله كما يخاف الله فقد أشرك، ومن تاب إلى غير الله كما يتوب إلى الله فقد وقع في الشرك، ومن استغاث بغير الله كما يستغيث بالله فقد أشرك، ومن أحب غير الله كما يحب الله فقد أشرك، ومن توكل على غير الله كما يتوكل على الله ويعتمد فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله كما يذبح لله ويتقرب إليه ويرجو ما عنده فقد أشرك، ومن نذر لغير الله كما ينذر لله والعياذ بالله فقد اتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى، وكان والعياذ بالله مشركا مع الله غيره بهذا العمل. وهذه أيتها الأخوات هي المساواة التي شهد الكفار بها على أنفسهم بالضلال، واعترفوا بارتكاب هذا الذنب العظيم كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عند هذه الآية: ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة إذ نسويكم برب العالمين، ليس في هذه الصفات والأفعال، قال: وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. وقال رحمه الله في كتابه الآخر العظيم طريق الهجرتين مبينا الواجب نحو هذه المسألة، قال عند هذه الآية في طريق الهجرتين: وهذه التسوية منهم لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته، وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها، يعني بين معبوداتهم، في المحبة والعبودية فقط، مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها. فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. فحقيق، هذا هو الآن بيان الواجب نحو هذه المسألة، فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف: هو عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعود إلى قول المصنف رحمه الله في التعريف، قال في تعريف الشرك: دعوة غير الله معه. قوله دعوة غير الله معه، هذا الدعاء جزء في الحقيقة من الشرك، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند الحديث عن عبادة الدعاء وأنواعه بحول الله تبارك وتعالى. ثم أردف المصنف رحمه الله هذا السؤال بسؤال آخر تقدم معنا وهو طلب الدليل، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلا تجعلوا لله أندادا. هذا الطلب للدليل أيها الأخوات يحتمل أن يكون لبيان أن التوحيد أعظم أمر وأن الشرك أعظم نهي، ويحتمل أن يكون هذا الطلب للدليل للتعريف، فإن كان الثاني أنه أورد هذا الدليل للتعريف فقد تقدم معنا كما سمعتم، وإن كان الأول وإن كان الآخر عفوا يعني أقصد الأول وهو أنه أورد هذا الدليل لبيان أن التوحيد أعظم أمر وأن الشرك أعظم نهي، فيتبين هذا من خلال الآية بتمامها، يتبين أن التوحيد هو أعظم الأوامر وأولها وأن الشرك هو أعظم النواهي وأبرزها من خلال الآية. هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من سورة النساء. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية بدأها ربنا جل وعلا بالأمر بماذا؟ بالتوحيد، وجوب عبادته واعبدوا الله، وبدأها أيضا بالنهي عن الشرك والتحذير منه ولا تشركوا به شيئا، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن أعظم أمر هو التوحيد وأن أعظم نهي هو الشرك، حيث قدم هذا على بقية الحقوق، فدل على أن أعظم حق ينبغي أن يراعيه المرء ويقوم به وتوحيد الله، وأن أعظم شيء ينبغي أن يحذره لأنه يخل بتوحيد الله وبسائر الحقوق هو الشرك. ومن حقق التوحيد وسلم من الشرك فقد وجبت له الجنة، وهنيئا لمن وفق لهذا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هناك موجب لدخول النار العياذ بالله وهو الشرك بالله، وهناك موجب لدخول الجنة وهو السلامة من الشرك بالله وهو تحقيق توحيده عز وجل. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني ومن حضر ممن أوجب الله له الجنة بفضله ورحمته وكرمه وإحسانه وفضله وجوده جل وعلا، وأن يسلمني وإياكن من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.